سؤال أختي الكريمة كانت تسأل عن امرأة تلبس الذهب يزيد عن النصاب، وأخبرت السائلة أنه يجب عليها أن تزكيه. يعني المرأة اللي بتلبس ذهب يزيد عن النصاب، يعني يزيد عن 85 جرام من الذهب عيار 24. فالأخت قالت لها يجب عليك أن تزكي هذا الذهب اللي هو ذهب الحلي المستخدم في الزينة. فالمرأة قالت ليس عندي مال أزكي به، يعني اللي معها الذهب لكن ليس عندها سهولة وليس عندها فائض تزكي به، فهي تسأل عن الحكم في ذلك. نقول وبالله وحده التوفيق أن مسألة ذهب المستخدم للحلي أو للزينة بالنسبة للمرأة العلماء قد اختلفوا فيه على رأيين رئيسيين. الرأي الأول أنه لا زكاة في ذهب الحلي بالنسبة المستخدم في الزينة بالنسبة للمرأة، والرأي الثاني يقول أن فيه الزكاة. الرأي الأول هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وعندهم أنه لا زكاة في الحلي الذي تستخدمه المرأة للزينة. فبالنسبة لجمهور الفقهاء قالوا أنه لا زكاة في الحلي. أما الأحناف والظاهرية فقد قالوا بوجوب زكاة الحلي متى بلغ النصاب. وهناك رأي ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك الدارقطني في سننه أنهما رضي الله عنهما كان يريان أن الحلي زكاته هي عاريته، بمعنى يعار، تعيره لأختها أو لامرأة من المسلمين تتزين به، أو امرأة تقبل على زواج تتزين لعرسها بالحلي ثم ترده، هذه زكاة ذهب الحلي. وهذا ما ورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كما يروي ذلك الدارقطني في سننه. بالنسبة لجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في الحلي، الأحناف قالوا بأن يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها. وذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر الصديق إلى أن زكاة الحلي هي إعارته. ووردت رواية عن أنس بن مالك كما في سنن البيهقي عليه رحمة الله أنه يزكى مرة واحدة في العمر. والأحناف الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استندوا إلى ما ورد في قول الله عز وجل، العموم الوارد في قول المولى سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاستندوا إلى هذا العموم وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي، وأن من لم يؤدي زكاة الحلي فهو متوعد بهذا الوعيد. كما استندوا إلى ما ورد عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة من اليمن جاءت ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من ذهب يوم القيامة؟ فقالت هما لله ولرسوله، وتصدقت بهما. واستندوا أيضا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سنن أبي داود أنها صنعت فتخات، أي خواتيم من فضة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما هذا؟ قالت فتخات أو فواتيخ صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال هي حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستندوا إلى ذلك للقول بوجوب الزكاة في الحلي. ورد جمهور الفقهاء على هذه الأحاديث بأنها لا تخلو من مقال، وعلى فرض صحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حولان الحول، وترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن بلوغ هذه الحلي النصاب الذي لا تجب الزكاة إلا ببلوغه. وحديث عائشة ظاهر في أنها قد اتخذت الفتخات أو الفواتيخ أو الخواتيم، اتخذتها توا لم يمض عليها حول، وأنها لا يمكن أبدا أن تكون قد بلغت النصاب، وهو في الفضة يزيد على نصف كيلو جرام من الفضة، حوالي 585 جرام، على تفاوت بين أهل العلم في الزيادة والنقصان، والله سبحانه أعلى وأعلم. فعلى ذلك فلم يحل الحول ولم تبلغ النصاب، ومن ثم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى الصدقة المطلقة وليس إلى زكاة الفطر. وحديث زينب بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لما تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء العيد وقال تصدقنا ولو من حليكن فإني اطلعت فرأيتكن أكثر أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهو في الصحيحين وفي عند أصحاب السنن، والذي رده البعض بعقله يقول كيف يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عيد للنسوة إني اطلعت فوجدتكن أكثر أهل النار، فرد الحديث لمنافاته للبروتوكولات المتبعة بين الناس كما يقول بزعمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم العيد بخير بيقول لهم انتم أكثر أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بشيرا ونذيرا يحذر الناس من عذاب الله عز وجل ويحثهم على الصدقة، فتصدقت النسوة من حليها، ومن ثم فهذه صدقة عامة، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد بلغت النصاب أم لا. ومن ثم قالوا بأن الذي يستحبها هنا هو الصدقة العامة غير المقيدة بقيد، لا يشترط فيها أن يكون الحلي قد بلغ نصابا ولا أن يكون قد حال حولا، ولذلك حملوا هذه الأحاديث على ذلك، على التفريط على التسليم وفرض صحتها. وإن كان البعض قد حسن هذه الأحاديث والبعض قد ضعف هذه الأحاديث. وعندنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق من الفضة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تجب فيها إلا إذا بلغت خمس أواقي، والأوقية 40 درهما، وعلى ذلك فنصاب زكاة الفضة هو 200 درهم، لا بد أن تكون 200 درهم. فإذا بلغت كما في حديث علي رضي الله عنه 190 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن ثم فكيف يفرض صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفتخات أو الفواتيخ التي عند عائشة ولم تبلغ النصاب؟ وأما قول المولى سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهاهنا نجد إشكالا، فليس المقصود المال الذهب والفضة كأعيان وإنما كأموال، بل والآية تمتد لتشمل كل المال. ولذا لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واغتموا. لماذا؟ لأن معنى الآية والذين يكنزون الذهب والفضة يمسكون أموالا، وكانت عندهم الأراضين والدور، ففهموا أن النص يشملها، فهموا من ذلك أن الله يأمرهم أن ينفقوا كل ما عندهم من مال في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ظاهر الآية يعني أنه ينبغي أن تمسك ألا تمسك في يدك مالا وأن تنفقه في سبيل الله كله. فأشكل الأمر على الصحابة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أنا أشفيكم، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، فبين صلى الله عليه وسلم أن المال إنما جعل للوارث، فكيف تترك لورثتك شيئا إن أنفقت كل ما في يدك؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز. بيّن صلى الله عليه وسلم أن كل صنف من المال أديت زكاته فليس بكنز، ولكي تؤدى الزكاة ينبغي أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، وهذا ما لم يتوافر في هذه الأحاديث التي عرضنا لها. فعائشة رضي الله عنها اتخذت الفواتيخ أو الفتخات أو الخواتيم توا تتزين بهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن تبلغ هذه الخواتيم النصاب أي نصف كيلو ويزيد من الجرامات، وكيف يحول عليها الحول وهي قد اتخذتها توا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراها إلا في حينها، ولم يمض على ذلك حول، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بزكاتها. وأيضا فحينما أمر النسوة بالصدقة فليست هذه زكاة الحلي، وإنما ندب إلى الإنفاق وإلى التصدق في سبيل الله اتقاء للنار ولو بشق تمرة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فمن يقول بزكاة الحلي إما أنه يأخذ بمذهب الحناف في هذه المسألة، وإما أنه يقول وهذا هو الأحوط. وأرجو أن أنبه إلى شيء هام لا يخفى على فطنة الإخوة الكرام المشاهدين، لو أننا في كل مسألة من المسائل أخذنا بالأحوط لجئنا بشريعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لجئنا بشريعة ليست الحنفية السمحاء، وإنما كان كلها آثار وأغلال تشق على كل أحد أن يتبعها. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. قد يظن البعض أنه من الورع أن تأخذ في كل مسألة بالأحوط، والأحوط في كل مسألة يكون الأشد، فلو فعلت جئت بدين لم يتنزل من عند الله عز وجل. ولذا أرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر، وشتان الفارق بين مقام الفتية وبين مقام العمل. إذا أردت أن تعمل فاحتط لنفسك بما شئت، ولكن إن أردت أن تفتي أقول فلو أخذنا بهذا المنهج بالأحوط في كل مسألة لشققنا على الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالأمر فيه سعة، من أخذ بمذهب الجمهور فليس عليه زكاة في الحلي، وخاصة وأن أهل العلم قد أجمعوا على أن الخلاف منحصر في الذهب والفضة فقط، فلا زكاة في الحلي مهما بلغت قيمته، وإن كان من اللؤلؤ أو الزبرجد أو الياقوت أو المرجان. فالأحجار الكريمة ليس فيها زكاة، فلو كان عند المرأة حلي من الماس مهما بلغت قيمته بإجماع أهل العلم لا زكاة فيها، ولا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت عروض تجارة تعد للبيع والشراء ففيها الزكاة فقط. وهذا يبين أن حلي المرأة ليست العبرة بأنها تدخر ذهبا أو ما شابه ذلك، وإلا لكانت الزكاة أولى في الياقوت والمرجان مع ارتفاع قيمتها. ومن ثم فما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة في الحلي هذا ما أراه في هذه المسألة. ومن أخذ بقول الأحناف وأراد أن يزكي فلا تسريب عليه. ومن ثم فالأخت السائلة أقول لا تلزم المرأة التي لا تملك إلا هذا المقدار من الذهب بإخراج زكاته، وإنما تقول لها جمهور الفقهاء قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، والأحناف قالوا بوجوب زكاة الحلي، وتترك لها الخيار، ولكن لا تشقق عليها بإلزامها بمذهب فقهي واحد، وخاصة وأن جماهير أهل العلم على خلافه، ومن قال به يقول على سبيل الاحتياط، وفي ذلك مشقة على الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم.